بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب أداء الدين عن الميت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها محقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب قضاء الدين عن الميت.
باب أداء الدين عن الميت.
باب أداء الدين عن الميت، يعني أن الميت يؤدى دينه عنه، سواء كان من ماله، إذا كان له مال فإنه يقدم الدين على الوصية وعلى الميراث، وإنما تأتي الوصية والدين بعد الوصية والميراث بعد الدين وبعد تسهيل الدين، لأن هذا حق يعني للآدميين يجب أداؤه ويجب إيصاله إليهم، وكذلك بعد موته إذا أدي عنه، سواء كان من قريب أو بعيد، إذا تبرع عنه وأحسن إليه بقضاء الدين فإن ذلك ينفعه، سواء كان من قريب أو بعيد، ولا يجب على أحد أن يقضي الدين عن قريبه، الوجوب لا يجب، ولكنه يستحب وينبغي الإحسان إلى الميت بتسهيل دينه عنه بحيث تبرأ أئمته وتبرأ ساحته، فإن ذلك من الأمور المستحبة ومن الأمور المطلوبة، لكنه لا يجب، لا يجب على الأقارب أن يقضوا الدين عن الميت، ولكنه يستحب لهم. وقد سبق أن مر ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بهذا، مثل قصة أبي قتادة وتحمله يعني الدين عن الميت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت له قدم جنازة في أول الأمر كان يسأل: هل عليها دين؟ فإن علم أن عليها دين قال: صلوا على صاحبكم. ثم بعد أن فتح الله الفتوحات عليه صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدين عن الأموات، وكذلك ينفق على أولادهم إذا لم يكن هناك شيء ينفق عليهم منه. وذكر هذا الحديث عن ابن أطول، اسمه
سعد
بن أطول رضي الله عنه، أنه كان له أخ، قال كان لي أخ،
أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه.
ثم ذكر حديث سعد بن أطول أن أخا له مات وعليه 300 درهم ولا دينار؟
درهم.
300 درهم، مات وعليه 300 درهم وترك عيالا، فأراد أن ينفق هذا الذي تركه على عياله، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أخاك محتبس في دينه، إن أخاك محتبس في دينه، فقال: إنني قد سددت عنه ولم يبق إلا ديناران ادعتهما امرأة وليس لها بينة.
نعم.
ادعتها امرأة وليس بينها بينة، قال: أعطها فإنها محقة. أعطها فإنها محقة، يعني هذين الدينارين. وهذا ومعلوم ان هذا ان يسوق ويقبل في حق الصحابه رضي الله عنهم، الذين هم معروفون بالفضل والنبل وأنهم خير الناس وهم عدول قد عدلهم الله ورسوله ولا يحتاجون إلى تعديل أحد وتوفيقه بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون إذا حصل مثل ذلك من الصحابة يعني أنه ادعى أنه أن له دين فإنه يقبل كلامه، وكذلك مثله إذا كان من مثلهم من جاء بعدهم إذا كان أهل الميت مطمئنين إلى صدقه وأنه ليس من أهل الكذب وليس من أهل العيال، فإن الذي ينبغي أن يعطوه من الدين. وأما إذا كان فيه شك وفيه ريبة وأن بعض الناس قد يدعي شيء وهو كاذب فإنه لا يلزم إعطاء يعني مثل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطها فإنها محقة، أعطها فإنها محقة، ولعل ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يبعد في حق أحد منهم أنه يكذب وأنه يدعي شيء ليحصله، ولا سيما إذا كان يسيرا وتافها مثل الدينارين، لأنه شيء يسير بخلاف الأموال الطائلة والأموال الكثيرة إذا ادعيت. فإذا كان المدعي معمون ومطلع على معروف صدقه وأنه ليس من أهل الكذب وأهل من الحيل، لا شك أن تخليص ذمة الميت ولو لم يكن هناك بينة، لأن في الغالب أن الناس لا يعملون بينات ويشهدون لا سيما في الأمور الخفية التي لا يحرص على إظهارها مثل القرض، يعني كل إنسان يقرض إنسان ولا يحب أن كل منهما لا يحب أن يظهر هذا الخبر وأن ينتشر للناس، وقد يكون بعض الناس يسجل وبعض الناس قد يعني لا يسجل يعني هذا الشيء الذي عليه. فالحاصل أن من كان مأمونا وادعى شيئا ويطمئن إلى صدقه وإلى صحة كلامه فإن الأولى هو المبادرة إلى تخليص الميت مما ادعي عليه، ولا سيما إذا كان قليلا مثل ما جاء في هذا الحديث. وأما إذا كان يعني غير مأمون وأنه متهم وأنه قد يكون كاذبا فلا يستجاب لمثل ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن عفان
بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
بن دينار ثقة أخرجه البخاري تاريخا ومسلم أصحاب السنة.
عن عبد الملك أبي جعفر
وهو
مقبول أخرجه ابن ماجه. عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تاريخا ومسلم أصحاب السنة.
عن سعد بن الأطول
رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه.
نعم.
وليس له عند ابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد، وليس له شيء في الكتب الأخرى الذي بقية الخمسة، ليس له في هذه الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عند ابن ماجه فقط. فقد سبق من ربنا نظير له وهو سرق، صحابي يقال له سرق، له حديث واحد. وسيأتي أيضا شخص آخر هو عتبة بن المدر ليس له إلا حديث واحد عند ابن ماجه وليس له في الكتب الأخرى. فهؤلاء ثلاثة يعني في حديث متقاربة مرت بنا وهم سرق وسعد بن أطول وعتبة بن الندر، هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم له حديث واحد عند ابن ماجه وليس له شيء في الكتب الأخرى.
يقول في بلادنا كلما صلى الإمام على جنازة التفت إلى الناس بقوله هل أحد يتحمل دين الميت إذا كان عليه دين؟ فإذا قال ولي الميت أنه يتحمل دينه صلى عليه، هل هذا العمل من السنة؟
لا، ليس من السنة، ليس من السنة، لم يكن عمل المسلمين على هذا، لم يكن عمل المسلمين على هذا أن كل من قدم جنازة راح يسألون. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل في أول أمر، كان في أول الأمر وبعد ذلك كان يعطي. ومثل هذا ما هو معروف يعني أن أنه كلما قدم الجنازة يسأل وأن أحد يتحمل أو ما يتحمل. نعم.
يقول ما معنى محتبس بدينه؟
يعني معناه أنه مثل مرتهن في دينه، يعني مثل حيث الذي مر النفس المعلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي الحديث يعني في نفس الحديث عليه بقتادة لما قال إنه يتحمل الديناران، ثم بعد ذلك قال له ماذا فعل الدينار؟ قال سددتهما، قال الآن بردت جلدته.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفه الذي له، فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسقا وفضل له 12 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة يعني دين والده، وأنه كان يعني لرجل من اليهود عليه 30 وسقا والوسق 60 صاعا، وطلب منه أن ينظره أن يمهله فلم يجب، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إليه وطلب منه أن يأخذ الثمرة الموجودة في النخل عن ما عنده من عما له من الأوسق فأبى، وطلبه أن ينظره فأبى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الحائط ومشى فيه، وبعد ذلك قال له اذهب وجد له مقدار دينه الذي له، فجد يعني له هذا المقدار، وبقي بعد ذلك 12 يعني وسقا. وكان ذلك اليهودي ما كان وافق، لأن الكمية التي هي موجودة يعني في الظاهر أنها لا تساوي ذلك المقدار، فالرسول صلى الله عليه وسلم مشى فيه ودعا عليه الصلاة والسلام وبارك الله عز وجل في هذه الثمرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صارت هذه الكمية الكبيرة التي أوفى بها المقدار المطلوب من والده هو 30 وسقا، وبقي 12 وسقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره بأن يجذ جذ وأعطاه، ثم إنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بالذي قد حصل وأنه فضل عنده 12 وسقا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم غائبا يعني ليس في بيته، ولما انصرف من تلك ذلك الذهاب الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام أخبره، فقال أخبر عمر بن الخطاب، فلما جاء إلى عمر أخبره وقال إني قد علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مشى فيه أنه يبارك فيه، ولا شك أن هذا حصل من بركة الرسول عليه الصلاة والسلام وبركة دعائه وبركة تجوله في ذلك البستان، وأن الله تعالى بارك فيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون يعني بما مسه جسده, ويتبركون بشعره, ويتبركون ببصاقه, ويتبركون بعرقه وبفضل وضوئه وب يعني الإناء الذي كان يشرب فيه. فهذا الذي قد حصل من مشيه فيه ودعائه لصاحبه أو لأن يبارك الله تعالى فيه نزلت البركة وحصل ذلك الخير الكثير. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام, وهو تكثير الشيء القليل. وقد تواترت الأحاديث في ذلك في تكثير الطعام وتكثير الماء يعني القليل, يعني بحيث يبارك فيه وتكثر تحصل البركة ويكفي للفئام من الناس, مع أنه في البداية وفي الظاهر لا يكفي إلا لعدد قليل من الناس.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي,
هو الملقب دحيم, هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود
والنسائي
بن ماجه.
عن شعيب بن إسحاق,
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن هشام بن عروة,
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن وهب بن كيسان,
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن المحاربي وأبو أسامة وجعفر بن عون عن ابن أنعم عن قال أبو كريب وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به لعدو الله وعدوه, ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين, ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه.
ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه, يعني من ادان من أجلهن وللحصول عليهن, وأن ذلك لم يحصل إلا عن طريق الدين, فإن الله تعالى يقضي عنه. وذكر يعني هذه الثلاثة وهي الأول,
قال: إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات.
يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات, يعني أن الدين يعني يؤخذ من صاحبه ويقتص منه. وسبق أن مر بنا حديث في هذا أن ما فيه إلا الحسنات والسيئات, ما فيه دراهم ولا دنانير, وإنما يؤخذ يعني من 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 المدين للدائن ومن حسنات المدين للدائن. وسبق أيضا أن أشرت إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إذا المفلس من يأتي يوم القيامة في صلاة وزكاة وصيام وحج, ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا, فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فيكون الاقتصاص يعني من المديني من المديني للدائن, وليس هناك إلا الحسنات. وقد سبق مر بنا حديث يعني في هذا, وسبق المرة في الحديث أن من يعني أن من استدان وهو يريد أن يؤدي الحقوق فإن الله تعالى يؤدي عنه. وهذا الحديث الذي فيه أن الديون فيها قصاص وأن يقتص من كل من عليه دين إلا من ثلاثة أو من ادان في ثلاث التي ذكرها، وهي كون إنسان مات ولم يحصل كفنا إلا بالدين، وكونه أيضا ادان من أجل أن يتزوج ويعف نفسه، والثالثة ادان من أجل
ليكفنه
الأولى
تضعف قوته في سبيل الله،
يعني ادان للجهاد في سبيل الله، يعني ليس عنده قوة، يعني ليس عنده رحل، ليس عنده سلاح، فيدان يستدين من أجل أن يحصل رحلا يركب عليه ويجاهد فيه في سبيل الله أو يشتري سلاحا. فهؤلاء الثلاثة الله تعالى يقضي عنهم. والحديث ضعيف لأن فيه ابن أنعم عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي، وحديثه لا يحتج به. وقد سبق أن مر أن من استدان وهو يريد أن يؤدي الحقوق فإن الله تعالى يقضي عنه يعني يوم القيامة.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن رشدين بن سعد
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
وعبد الرحمن المحاربي
وهو
لا بأس به. نعم. وله أصحاب الكتب.
نعم.
وأبو أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وجعفر بن عون
وهو
صدوق إلى أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أنعم
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو
ضعيف في حفظه.
نعم.
وجعل البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال أبو كريب وحدثنا وكيع
وكيب الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سفيان
سفيان هو
ثوري
يروي عنه وكيع. نعم. سفيان الثوري الذي يروي عنه وكيع، وكذلك يحيى بن سعيد القطان، ومن كان في طبقتهم هو سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري
وهو
ضعيف وابو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأخرج حديثه وأصحابه كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى كتاب الرهون. قال باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة.
ثم ذكر بعد ذلك كتاب الرهون، والرهون جمع رهن ويجمع على رهان كما جاء في القرآن، وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والرهان جمع رهن، وهو يطلق على الاسم وعلى المرتهن، يعني الرهن يطلق على الاسم وعلى المرتهن الذي هو الرهن، لأنه يطلق على المرتهن، وسيأتي بعض الأحاديث الدالة على ذلك مثل الرهن يركب ويحلب، يعني المقصود به المرتهن. والرهن هو توثيق عين بدين، يعني توثيق عين بدين، هذا هو مقصود بالرهن، يعني يتوثق من الدين وأن الإنسان يطمئن إلى حصوله على دينه بعين يرهنها ويستوثق يعني من حصول حقه له بسبب هذا الرهن الذي حبس بسبب ذلك الدين. والذي يقول تعريفي تعريفه أي الرهن توثقت دين بعين، لأن الدين في الذمة فيوثق بعين معينة كالدار أو دابة أو سيارة أو يعني شيء يملكه المدين بحيث يعني يجعله توثقة للدين الذي عليه، يطمئن الدائن إلى أن حقه محفوظ وأنه مضمون وأنه لن يضيع عليه ما دام أنه حبس يعني له أو ربط بشيء يستوفى منه إذا لم يحصل منه السداد والتوفية. ثم ذكر باب وذكر تحته عدة حديث كلها تتعلق بحصول الرهن وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له ذلك. وذكر هذا الحديث عن عائشة
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه.
اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهن له درعه. هذا يدل على حصول البيع في الأجل وعلى أن الأجل يعني يضرب من أجل أن يعرف مقداره وليس بلازم أن يضرب، لأن الإنسان إذا أراد أن يوسع على إنسان وباعه سلعة ولم يحدد له أجل وإنما قال مثلا ما تيسر لك ذلك فأتي به إن ذلك لا بأس به لا بأس به. وكذلك أيضا حصول الرهن وثبوت الرهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتهن، وأيضا معاملة الكفار والشراء منهم والبيع منهم، وأن ذلك يعني سائر. وقد ارتهن أو اشترى يعني اشترى هذا الطعام ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام. وقد قيل أن الرسول عليه السلام كيف عامل اليهود أو تعامل مع يهودي ولم يحصل أن طلب ذلك من بعض أصحابه لا سيما وفيهم موسيين، فلماذا لم يطلب من أصحابه أو يأخذ من أصحابه أو يستدين من أصحابه وتعامل مع هذا اليهودي؟ قال العلماء في ذلك أن هذا فيه أولا لبيان الجواز وأن مثل هذه المعاملة جائزة وأن التعامل مع الكفار يعني في مثل هذا البيع والشراء والرهن أنه سائغ. وقيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عدل عن طلب من أصحابه لئلا يحصل منهم التأثر وأنهم لا يقدمون على مثل هذا، وإنما إذا طلب منهم شيئا يعطونه إياه ولا يطلبون له مقابلا، فأراد أن تحصل أو يحصل ذلك مع غير المسلمين ومع غير أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث.
حفص بن غياث ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن إبراهيم.
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب، وإبراهيم النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود عن عائشة.
وهو ثقة الأسود ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، كان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وأخذ منه شعيرا طعاما لأهله، فهو مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي الجهضمي ثقة وأخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهو نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي، وله يعني ولد هو أيضا علي بن نصر علي بن نصر علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، يعني هذا من أطول ما حصل فيه تكرار الأسماء بحيث كل واحد يسمي باسم أبيه فتتسلسل، يعني بحيث يكون خمسة أشخاص كلها يعني تتردد بين اسمين علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي. ومثل ذلك خليفة ابن خياط ابن خليفة ابن خياط خليفة ابن خياط ابن خليفة ابن خياط يعني يأتي يعني في بعض الرواة أن يكون التسلسل بين الأسماء بحيث أن يكون كل واحد يسمي على أبيه فيصير فيه التشابه ولهذا يصير يقال يعني فلان حفيد الذي قبله حفيد الذي قبله يعني حتى يتميز أو لا يلتبس يعني هذا بهذا وهذا مما يجعل الالتباس يحصل ولهذا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد وهم في القرن السادس الهجري يعني لم يميز بينهم إلا بأن يقال ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد لأن كل واحد منهم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد وكل منهما قرطبي وكل منهما يقال له القاضي وكل منهما يقال له أبو الوليد فكانوا متفقين يعني في هذه الأشياء ولهذا يميزون بينهم بأن يقول ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد نعم
عن أبي
أبوه علي بن نصر هو
صغار أصحاب الكتب
نعم.
عن هشام عن قتادة
هشام
الدستوائي
هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب وقتادة من دعامة السلوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أنس
نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام
ثم ذكر حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في طعام فهو مثل الذي قبله وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه كلام لكن ما قبله وما بعده يدل على ما دل عليه فهو يعني من حيث الإسناد فيه ضعف ومن حيث المتن صحيح
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن عبد الحميد بن بهرام
هو
صدوق البخاري المفرد والترمذي ابن ماجه عن شهر بن حوشب
وهو
صدوق كثير الإرسال والأوهام والبخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أسماء بنت يزيد
رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب
البخاري المفرد وأصحاب السنن
أسماء بنت يزيد الشكل
نعم قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير
ثم ذكر حديث ابن عباس وهو مثل حديث المتقدمة
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي
هو
ثقة أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن ثابت بن يزيد
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
نعم.
عن هلال بن خباب
وهو
صدوق أصحاب السنن نعم. عن عكرمة عن ابن عباس
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم.
تنبيه على الطلاب
المطلوب من الأخوان الذين يأخذون المساعدات والزكوات أن كل واحد منهم لا يكتب ورقة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم
يقول أخ أشكر علي الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك على من عليه دين أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد أن فتحت عليه الفتوحات ومع ذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي
نعم ما في إشكال لأن صلى الله عليه وسلم يعني في يعني يعني ال كان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنتهم يعني من يعني من 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 ما يحصل من الثمار من التي النخل الذي أفاء الله به عليه عليه الصلاة والسلام فكان يأخذ أو يعطيهم أو يعطي أهل بيوته ولكنه صلى الله عليه وسلم ينتهي يعني ذلك بسرعة لكثرة جوده لبذله وجوده عليه الصلاة والسلام قد جاء عن ابن عباس أنه قال كان أجود الناس كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس فكان يعني هذا الذي يدخره كان يعطي من بيت المال ويعطي من الذي عنده عليه الصلاة والسلام, ولكن الشيء الذي يكون عنده لسنة ينتهي في وقت يسير, فليس فيه تنافي كونها يعطي من ما عنده من بيت المال, وكذلك يعطي أهله ما يكفيه لمدة سنة, ولكنه لجوده وكرمه وإحسانه ينتهي حتى يحتاج إلى أنه يستدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرهن مركوب ومحلوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظهر يركب إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب نفقته.
باب
الرهن مركوب ومحلوب.
باب الرهن, وهذا مما فيه اطلاق الرهن على المرهون, على الشيء الذي هو يعني المرتهن, لانه ياتي بمعنى المصدر وياتي بمعنى المرتهن, وهذا من مجيئه بمعنى المرتهن, لانه قال الرهن مركوب ومحلوب. الرهن اي المرتهن مركوب ومحلوب, والأصل أن الرهن هو لصاحبه اللي هو للراهن, ويعني ركوبه وحليبه وحلبه إنما هو له, فهو الذي يستفيد منه, ولكنه إذا جعل بيد المرتهم فهو يعني يحتاج إلى نفقة, فإنه يأخذ مقابل هذه النفقة بأن يستفيد منه في حدود هذه النفقة. إن كان محلوبا يأخذ حليب, لأن الحيوان لا بد من الإنفاق عليه ولا يموت, فإذا هذا الذي يحلبه إياه يأخذ مقابل, هو في مقابل الحليب أو مقابل الركوب الذي يحصل منه يعني عليه. وأما إذا كان ليس كذلك فإنه ليس الإنسان للمرتهن أن يستفيد من المرهون, يعني تكون مثلا سيارة توقف ما في حاجة لأن تتحرك, ولا وإنما الذي يحتاج إليه هو ما كان مركوب, ما كان يعني مثل دابة يعني تركب أو تحلب, فإن هذه التي تحتاج إلى نفقة. والأصل أن الذي ينفق ويستفيد منها هو الراهن, لكنه إذا جعلها عند المرتهن فإنه لا بد من الإنفاق عليها, ومن أنفق عليها هو الذي يأخذ الحليب ويحصل له منه الركوب, سواء كان الراهن أو المرتهن. ثم ذكر هذا الحديث قال:
الظهر يركب إذا كان مرهونا.
الظهر مقصود البعير, يعني البعير الذي يعني أن الظهر يطلق على البعير, يعني معنى أنه يركب على ظهره, ثم جاء في حديث جابر اشترط ظهره إلى المدينة الجمل الذي باعه على الرسول, قال واشترط ظهره في المدينة يعني يركبه. فالظهر يركب
إذا كان مرهونا.
نعم.
ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا.
ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا, يعني في مقابل النفقة, وعلى الذي يشرب ويركب النفقة, يعني سواء كان الراهن أو المرتهن, لأن الأصل يكون بيد الراهن وأن الذي يستفيد منه الراهن, ولكن إن جعله بيد المرتهن والمرتهن لابد من إعلافه والإنفاق عليه لئلا يموت, فإنه يأخذ الحليب ويأخذ ويحصل منه الركوب في مقابل النفقة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن زكريا.
زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الشعبي
عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يغلق الرهن. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن.
ثم ذكرها باب لا يغلق الرهن, ثم ذكر هذا الحديث لا يغلق الرهن. المقصود بكونه لا يغلق يعني معناه أنه لا يؤخذ يعني الرهن في مقابل الدين. وكان هذا في الجاهلية أنه إذا جاء الأجل ولم يسدد فإنه يأخذ ذلك الرهن فيعني يضيع على صاحبه ويملكه يعني. وفي الإسلام جاء الإسلام بمنع ذلك، ولكن الرهن إذا انتهت المدة وحصل الإمهال والإنظار وزيادة في المدة من غير مقابل فإن ذلك هو الذي ينبغي. وإن لم يحصل ولم يكن هناك مجال فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن يعني حقه والباقي يكون للمالك، يعني لا يكون مثل ما كان في الجاهلية أنه يأخذ الرهن ويستولي عليه في مقابل حقه وقد يكون أكثر، فإن ذلك لا يجوز.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن حميد
هو ضعيف
أبو داود الترمذي بن ماجه عن إبراهيم بن المختار
وهو
صدوق ضعيف الحفظ
هذا
البخاري في المفرد الترمذي بن ماجه الجمع بين هاتين اللفظتين صدوق ضعيف الحفظ
الجمع بينهما يعني دون من يكون صدوق، لأن هناك صدوق يعني ليس فيه كلام وفيه صدوق يعني فيه كلام يعني معناه أنه يحتاج إلى يعني ما يعضده، وأما ما كان صدوقا فإنه يكون حديثه حسن لذاته، من كان صدوقا حديثه حسن لذاته. وأما إذا كان صدوقا يعني فيه وصف آخر مثل كون سيء الحفظ يعني معنى ذلك أن عنده شيء من النقص.
خرجه البخاري في المفرد الترمذي ابن ماجه عن إسحاق بن راشد
وهو
قال ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم.
وهذا من
الرواية.
خرجه
البخاري وأصحاب السنن
والزهري محمد المسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن السعيد بن المسيب عن أبي هريرة
سعيد بن المسيب ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب أجر الأجراء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره.
ثم قال باب أجر الأجراء، ويعني هذه الترجمة لا علاقة لها بالرهن. والكتاب هذا كتاب الرهون فيه 52 حديثا، ستة منها في الرهن فقط وهي التي مضت، والباقي كله لا علاقة له بالرهن، في الإجارة وفي المزارعة وفي أمور أخرى لا علاقة لها بالرهن. وهذه طريقة بعض المحدثين أنهم عندما يأتي يذكر الكتاب يذكر يعني في أوله يعني جملة من الأحاديث المتعلقة والباقي فإنه يكون لا علاقة له، وأحيانا يجعل شيء يدل على ذلك فيقول كتاب الرهن وغيره، فيكون الأشياء الأخرى تدخل تحت كلمة غيره. وكثيرا ما يأتون بها يعني بترجمة وتشتمل على مجموعة من الأحاديث في أوله، وكثير منها لا علاقة له بترجمة، كثير منها لا علاقة له بترجمة. وهذا موجود عند البخاري وعند مسلم وعند الترمذي وعند ماجه وعند غيرهم من العلماء، لكن بعضهم يأتي بكلمة غيره وهذه واضحة يتضح بها الأمر. موجودا في البخاري يعني أبواب مثل باب الأذان يعني فيها حديث قليلة في الأذان والباقي حديث كثيرة لا علاقة لها بالأذان تتعلق بالصلاة. كذلك مسلم في كتاب المسافرين يعني فيها حديث كثيرة لا علاقة لها بالسفر، وكذلك الترمذي عنده كتاب المواقيت مواقيت الصلاة ذكر في أوله جملة من الحديث المتعلقة بالمواقيت وبعد ذلك حديث كثيرة لا علاقة لها بالمواقيت. وهكذا عند ابن ماجه مثل ما عندنا 52 حديثا في كتاب الرهون 6 منها في الرهن والباقي لا علاقة له بالرهن بل بالإجارة والمزارعة وغير ذلك. ثم ذكر وهذا الحديث باب أجر الأجراء يعني أن الأجراء الذين يستأجرون تؤدى إليهم حقوقهم ولا تبخس ولا يماطلون فيها وإنما يبادر إلى إعطائهم الأجرة بعد أن أدوا العمل الذي تستحق الأجرة في مقابله. ثم ذكر جملة من الحديث من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هو حديث قدسي قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة فما فنتقون وما كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر يعني رجل أعطى بي العهد يعني أعطى بي أعطى العهد بالله عز وجل ثم فجر يعني نكث في عهده ولم يوفي العهد الذي أخذه على نفسه لله عز وجل ورجل اشترى باع حرا فأكل ثمن يعني أتى استولى على إنسان حر ثم باعه وأخذ ثمنه ومشى فورط هذا الشخص الحر بأن يعني باعه على أناس على اعتبار أنه عبد له ثم بعد ذلك ذهب وبقي ذلك أسيرا عند من باعه عليهم. والثالث ورجل استأجر أجيرا تستوفى منه العمل ولم يعطيه أجره يعني الحق الذي على العامل الأجير استوفاه المستأجر ثم لم يعطيه حقه نعم. والحديث في صحيح البخاري وقد تكلم فيه يعني في بعض رواته وهو يعني صدوق يعني فيه كلام ولكن كون البخاري خرجه فإنه يعتبر يعني حديثا يعتبر حديثا ثابتا. ثم أيضا معناه صحيح لأن يعني هؤلاء يعني أنهم يعني عندهم يعني إساءة كبيرة وعظيمة إلى من عاملوه يكون الإنسان يعطي العهد بالله ثم يغدر أو يعطي أو يبيع حرا ويأكل ثمنه ويبقى ذلك أسير بسبب هذا الورطة التي ورطه إياها أو كذلك يستأجر أجيرا ثم لا يعطيه حقه فيكون استوفى الجهد وذلك أدم عليه ثم لم يعطه شيئا في مقابل عمله.
قال حدثنا سويد بن سعيد
هو
صدوق له مسلم بن ماجه
نعم
عن يحيى بن سليم
وهو صدوق أخرج له
أخرج الحفظ صدوق سيد الحفظ أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن إسماعيل بن أمية
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي هريرة
نعم.
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه يعني بادروا بإعطائه من حين ما ينتهي يعني هذا فيه مبالغة في المبادرة إلى إعطائه قبل أن يجف عرقه يعني من حين فور انتهائه من العمل وعرقه بسبب العمل موجود فإنه يبادر إلى إعطائه. وهذا هو الأمر الذي فيه أداء الحقوق إلى أهلها والمبادرة إلى تخليص الذمة من التبعات ومن الحقوق التي تكون للناس. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه يعني فور انتهائه من عمله فور انتهائه من عمله وآثر العمل على جسده, وهو أن العرق يعني لا يزال لم ينشف العرق الذي حصل منه بسبب الجهد الذي بذله في العمل, أي بادروا إلى أعطائه إجرته قبل أن يجف عرقه يعني حالا بدون تأخير. هذا هو معنى الحديث, والحديث يسناد لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف, ولكن جاء يعني من طريق أخرى عن يعني عن أبي هريرة عند الطحاوي وعند البيهقي يكون بها ثابتة.
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن وهب بن سعيد بن عطية السلمي
وهو
صدوق رواه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
وهو ضعيف أخرج له
تلميذ ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
متابعات عند الطحاوي والبيهقي.
الطحاوي والبيهقي.
يقول هل هذا الحديث على الوجوب, حيث ان الاغلب يعطي الاجراء في نهاية كل شهر؟
ما في باس اذا كان الاتفاق معهم على الشهر يعطي في نهاية الشهر, واذا كان العمل يومي يعطي يعني في كل يوم بيومه, واذا كان الاتفاق على شهر فهذا على حسب يعني ان كان طلبه او انها بحاجة الى ان ياخذ شيئا منه لحاجته فيعطى, والا فانه يعطى عند اكمال الشهر. اذا كان استاجر اجير لمدة شهر يعطيه عند نهاية الشهر, لا يؤخره عن نهاية الشهر, كما انه لا يؤخره عن اليوم اذا كان مستاجر يوميا. اذا كان مستاجر شهريا لا يؤخر عن نهاية الشهر, كما انه اذا استاجر في اليوم لا يؤخر عن نهاية اليوم.
هذا يقول بعض الناس يبادر إلى إعطاء الأجر قبل أن يبدأ العامل بعمله.
ما في بأس إذا قدمه له لا بأس.
قال رحمه الله تعالى باب إجارة الأجير على طعام بطنه. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن الندر رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى صلى الله عليه وسلم آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه.
ثم ذكر بابه
إجارة الأجير على طعام بطنه.
باب إجارة الأجير على طعام بطنه, يعني كل إنسان يعني قد يأتي وقت من الأوقات يعني الناس يحتاجون إلى يعني ما يأكلونه ولو يكون بالأجرة هي الطعام الذي يأكله الإنسان والذي يقدم له, فذلك سائر وجائز. ذكر هذا الحديث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام حديث عتبة بن الندر رضي الله عنه, وليس له عند ابن ماجه إلا هذا الحديث, وليس له في الكتب الأخرى شيء من الحديث كما قلت, يعني هم 3 مروا بنا قريبا, عتبة بن الندر وسرق وسعد بن أطول, كل منهم له حديث واحد في ابن ماجه وليس له شيء من الحديث في الكتب الأخرى. ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام آجر نفسه 8 سنين. هذا الحديث حديث ابن الندر رضي الله عنه الذي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وكونه آجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه هو دال على ما ترجم له المصنف والحديث في إسناده ضعف, وهو من شرع من قبلنا, وهل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ في هذه المسألة ثلاث حالات: إما أن يأتي في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا, مثل التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين, هذا موجود في التوراة في شرع من قبلنا, وقد جاء في شرعنا أنه لنا, جاء في شرعنا يعني بيان له كتب عليهم قصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد, جاء في شريعتنا أن هذا لنا كما أنه موجود في من قبلنا. وإما أن يأتي في شرعنا أنه ليس لنا, يعني أخبر عن أشياء محرمة على بني إسرائيل وجاء في شرعنا أن ذلك ليس لنا, وإنما أنه هذا الذي حرم عليهم حل لنا. يعني فالشيء الذي جاء في شرعهم في شرع يعني ذكر في شرعهم ثم جاء في شرعنا أنه ليس لنا, يعني معناه أننا الذي لنا خلاف ما كان لهم, لأن هاتان حالتان متقابلتان, إما يأتي بشرعنا أنه لنا فيكون لنا بشرعنا, وإما يأتي بشرعنا أنه ليس لنا فهو ليس لنا بشرعنا, وإما أن يكون لا هذا ولا هذا, ذكر في شرعنا ذكر يعني ذكر يعني شرع من قبلنا ولم يذكر أنه لنا ولا ليس لنا. هذه فيها قولان للعلماء, جمهورهم على أنه لنا لأنه ما ذكر إلا لنعتبر ولنستفيد, والقول الثاني بأنه ليس لنا لأنه لو كان لنا لنص على أنه يكون لنا. فهذه الحالة الثانية فيها قولان, والأقرب أنه يكون لنا, والأقرب أنه يكون لنا لأنه إنما ذكر لنا وقص علينا لنستفيد يعني مما نحن بحاجة إليه, يعني حيث لا يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا أو ليس لنا. ثم أيضا يعني بعض الناس قد يظن أن موسى أو صاحب موسى هذا الذي هو الرجل الصالح أنه شعيب النبي عليه الصلاة والسلام, وسبب الوهم أو الظن أن شعيبا أرسل إلى مدين, وهذه القصة فيها أن موسى ذهب إلى مدين ولما ورد ماء مدين وقال شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب شعيبا, ولكن الصحيح أنه ليس أنه أن هذا الوهم غير صحيح وأن شعيب متقدم على زمن موسى. والدليل على هذا أن الله عز وجل ذكر في سورة الأعراف قصة موسى قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب, ثم قال بعد أن ذكر هذه القصص قال يعني ذكر إهلاكهم وأنهم قد أهلكوا, ثم قال بعده ثم بعثنا من بعدهم موسى, بعدما ذكر قصة إهلاكهم وأنهم قد يعني مضوا وأن الله عز عليه قص من أنبائهم, ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى, وموسى لم يكن في زمن شعيب وإنما شعيب متقدم على موسى, ولكن هذا الرجل الذي صاهره موسى رجل صالح وليس بشعيب, لأن شعيب متقدم زمنه متقدم على زمن موسى كما هو واضح من الآيات أو قصصهم التي جاءت في سورة الأعراف. نعم.
إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه 8 سنين أو 10,
يعني أنا جاء في القرآن يعني قال 8 حجج فإن أتمت 10 فمن عندك, وقد يعني قيل إنه فعل الذي حصل منه أوفاهما وأتمهما
على عفة فرجه وطعام بطنه.
نعم الزواج يعني هذا تزوج بهذا العمل, نعم الذي هو كونه يعني المهر هو هذا العمل الذي عمله. نعم.
جاء قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي
هو
صدوق له أوهام خرج أبو داود والنسائي بن ماجه عن بقية بن الوليد
وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وهو مدلس وقد روى بالعنعنة وشيخه
مسلمة بن علي
متروك أو ضعيف
متروك وغيره بن ماجه عن سعيد بن أبي أيوب
وهو
ثقافة أصحاب الكتب
نعم.
عن الحارث بن يزيد
وهو
ثقافة مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
نعم.
عن علي بن رباح
وهو
ثقافة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن عتبة بن الندر
رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت
نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي.
وهذا هو محل الشاهد, كنت أجيرا على بنت غزوان على طعام بطني وإجرتي
عقبتي
وعقبة رجلي, يعني على أنه يأكل ويركب, يعني عقبة يعني بالتناوب, يعني يناوب لأن يعني الظهر يناوب عليه يركب هذا وينزل هذا, يعني هذا يصير التناوب حيث يعني لا يكون الـ كل واحد معه ظهر يعني يتناوبون, واحد يركب وواحد ينزل فيعقب هذا يعقب هذا هذا يعقب هذا. فكان يعني يقول أنه كان أجير عند هذه المرأة وأنه كان على طعامه وعلى عقبة رجله, يعني التخفيف على رجله من المشي بحيث أنه يركب يعني فترة من الزمان يخفف على نفسه أو على تعب المشي. نعم.
أحطب لهم إذا نزلوا
نعم.
وأحدو لهم إذا ركبوا
نعم.
فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما.
وهذا الحديث في إسناده حيان له والد سليم وهو مقبول, ولكنه جاء من طريق محمد بن سيرين من طريق أخرى, فيعني يكون القصة يعني ثابتة. نعم.
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو
وهو
ثقة أخرجه أبو داود في فضل الأنصار وابن ماجه عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سليم بن حيان
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه.
وسليم بن حيان هذا بفتح السين ليس في الكتب من اسمه سليم إلا هو, وأما الباقون فهم سليم, يعني عدد من الرواة قال لهم سليم بالتصفير, وأما سليم بفتح السين فإنه سليم بن حيان هذا. فكل ما يأتي في الكتب يعني سليم وسليم بهذا الرسم سليم بن حيان فتح السين والباقون سليم.
نعم. عن أبي مقبول أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة.
نعم.
متابعة محمد بن سيرين عند
ما تذكر
أنه ذكر هنا البصيري يقول إسناده صحيح موقوف حيان بن بسطان مسلم ذكر ابن حبان في الثقات ثم قال وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن مرزوق عن ابن مهدي به, ورواه البيهقي في الكبير عن الحاكم به.
لا هو فيه اسناد غيرها ما تذكره في اي مكان لكنها متابعة ابن سيرين. والله تعالى اعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, فعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. عندما ذكرنا الرهن مثلت ما شاء الله إليكم بالسيارة.
السيارة ما تحتاج أقول إذا وقفت تقف ولا يحتاج إلى يعني أقول لا ليس هناك محذور. المحذور بالنسبة للإبل أو للدواب إذا لم تعلف هلكت، وأما السيرة هي وقفت ما يحصل لها هلاك.
لكن الأخ يقول أنه طول مكث السيارة يحتاج إلى صيانة، لذلك يعني تركها مدة راح يسبب لها بعض الخراب.
على كل يعني هي المهم أنها وقوفها يعني كونها تقف مدة طويلة يعني قد يحصل هذا الذي يقال، وقد لا يحصل أنها تمكث السيارات يعني مدة طويلة مع ذلك ما يحصل لها شيء من الخراب.
وهذا سائل من فلسطين يقول عندنا أناس في فلسطين يذهبون إلى اليهود ويسرقون منهم سيارات ثم يبيعونها عندنا، فهل هذه غنائم؟
ما يجوز الإنسان يعني يسرق، أقول هذا حرام يعني يكون الإنسان يسرق، ولا يعني يقال إن هذه غنائم، وإنما هذه سرقة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب أداء الدين عن الميت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا 2 دينار ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها محقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب قضاء الدين على الميت.
باب أداء الدين عن الميت.
باب أداء الدين عن الميت، يعني أن الميت يؤدى دينه عنه، سواء كان من ماله، إذا كان له مال فإنه يقدم الدين على الوصية وعلى الميراث، وإنما تأتي الوصية والدين بعد الوصية والميراث بعد الدين وبعد تسهيل الدين، لأن هذا حق يعني للآدميين يجب أداؤه ويجب إيصاله إليهم، وكذلك بعد موته إذا أدي عنه سواء كان من قريب أو بعيد، إذا تبرع عنه وأحسن إليه بقضاء الدين فإن ذلك ينفعه سواء كان من قريب أو بعيد، ولا يجب على أحد أن يقضي الدين عن قريبه، الوجوب لا يجب، ولكنه يستحب وينبغي الإحسان إلى الميت بتسديد دينه عنه بحيث تبرع أئمته وتبرع ساحته، فإن ذلك من الأمور المستحبة ومن الأمور المطلوبة، لكنه لا يجب على الأقارب أن يقضوا الدين عن الميت، ولكنه يستحب لهم. وقد سبق أن مر ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بهذا، مثل قصة أبي قتادة وتحمله يعني الدين عن الميت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم جنازة في أول الأمر كان يسأل هل عليها دين، فإن علم أن عليها دين قال: صلوا على صاحبكم، ثم بعد أن فتح الله الفتوحات عليه صلى الله عليه وسلم كان يقضي الدين عن الأموات، وكذلك ينفق على أولادهم إذا لم يكن هناك شيء ينفق عليهم منه. وذكر هذا الحديث عن ابن أطول في اسمه
سعد بن
أطول رضي الله عنه أنه كان له أخ قال كان لي أخ
أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه.
ثم ذكر حديث سعد بن أطول أن أخا له مات وعليه 300 درهم ولا دينار
درهم
300 درهم مات وعليه 300 درهم وترك عيالا فأراد أن ينفق هذا الذي تركه على عياله فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أخاك محتبس في دينه فقال إنني قد سددت عنه ولم يبق إلا ديناران ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال أعطيها فإنها محقة يعني هذه الدينارين. وهذا ومعلوم أن هذا إن يسوق ويقبل في حق الصحابة رضي الله عنهم الذين هم معروفون بالفضل والنبل وأنهم خير الناس وهم عدول قد عدلهم الله ورسوله ولا يحتاجون إلى تعديل أحد وتوفيقه بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون إذا حصل مثل ذلك من الصحابة يعني أنه ادعى أنه أن له دين فإنه يقبل كلامه وكذلك مثله إذا كان من مثلهم من جاء بعدهم إذا كان أهل الميت مطمئنين إلى صدقه وأنه ليس من أهل الكذب وليس من أهل العيال فإن الذي ينبغي أن يعطوه من الدين. وأما إذا كان فيه شك وفيه ريبة وأن بعض الناس قد يدعي شيء وهو كاذب فإنه لا يلزم إعطاء يعني مثل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطها فإنها محقة ولعل ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يبعد في حق أحد منهم أنه يكذب وأنه يدعي شيء ليحصله ولا سيما إذا كان يسيرا وتافها مثل الدينارين لأنه شيء يسير بخلاف الأموال الطائلة والأموال الكثيرة إذا ادعيت. فإذا كان المدعي مأمون ومطلعا على معروف صدقه وأنه ليس من أهل الكذب وأهل من الحيل لا شك أن تخليص ذمة الميت ولو لم يكن هناك بينة لأن في الغالب أن الناس لا يعملون بينات ويشهدون لا سيما في الأمور الخفية التي لا يحرص على إظهارها مثل القرض. يعني كل إنسان يقرض إنسان ولا يحب أن كل منهما لا يحب أن يظهر هذا الخبر وأن ينتشر للناس. وقد يكون بعض الناس يسجل وبعض الناس قد يعني لا يسجل يعني هذا الشيء الذي عليه. فالحاصل أن من كان مأمونا وادعى شيئا ويطمئن إلى صدقه وإلى صحة كلامه فإن الأولى هو المبادرة إلى تخليص الميت مما ادعي عليه ولا سيما إذا كان قليلا مثل ما جاء في هذا الحديث. وأما إذا كان يعني غير مأمون وأنه متهم وأنه قد يكون كاذبا فلا يستجاب لمثل ذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي
عن عفان
بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن حماد بن سلمة
بن دينار ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن عبد الملك أبي جعفر
وهو
مقبول أخرجه ابن ماجه عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن سعد بن الأطول
رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه
نعم
وليس له عند ابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد وليس له شيء في الكتب الأخرى الذي بقية الخمسة ليس له في هذه الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عند ابن ماجه فقط. فقد سبق أن مر بنا نظير له وهو سرق، صحابي يقال له سرق، له حديث واحد. وسيأتي أيضا شخص آخر هو عتبة بن المدر، ليس له إلا حديث واحد عند ابن ماجه وليس له في الكتب الأخرى. فهؤلاء ثلاثة يعني في حديث متقاربة مرت بنا، وهم سرق وسعد بن أطول وعتبة بن المدر. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم له حديث واحد عند ابن ماجه وليس له شيء في الكتب الأخرى.
يقول في بلادنا كلما صلى الإمام على جنازة التفت إلى الناس بقوله: هل أحد يتحمل دين الميت إذا كان عليه دين؟ فإذا قال ولي الميت أنه يتحمل دينه صلى عليه، هل هذا العمل من السنة؟
لا، ليس من السنة، ليس من السنة. لم يكن عمل المسلمين على هذا، لم يكن عمل المسلمين على هذا أن كل من قدم الجنازة راح يسألون. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل في أول أمر، كان في أول الأمر وبعد ذلك كان يعطي. ومثل هذا ما 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 هو معروف، يعني أنه كلما قدم الجنازة يسأل وأن أحد يتحمل أو ما يتحمل. نعم.
يقول: ما معنى محتبس بدينه؟
يعني معناه أنه مثل مرتهن في دينه، يعني مثل حيث الذي مر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي الحديث يعني في نفس الحديث حديث أبي قتادة لما قال إنه يتحمل الديناران، ثم بعد ذلك قال له: ماذا فعل الدينار؟ قال: سددتهما. قال: الآن بردت جلدته.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفه الذي له. فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسقا وفضل له 12 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه في قصة يعني دين والده، وأنه كان يعني لرجل من اليهود عليه 30 وسقا والوسق 60 صاعا، وطلب منه أن ينظره أن يمهله فلم يجب، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إليه وطلب منه أن يأخذ الثمرة الموجودة في النخل عن ما عنده من عما له من الأوسق فأبى، وطلبه أن ينظره فأبى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الحائط ومشى فيه، وبعد ذلك قال له: اذهب وجد له مقدار دينه الذي له. فجد يعني له هذا المقدار، وبقي بعد ذلك 12 يعني وسقا، وكان ذلك اليهودي ما كان وافق لأن الكمية التي هي موجودة يعني في الظاهر أنها لا تساوي ذلك المقدار. فالرسول صلى الله عليه وسلم مشى فيه ودعا عليه الصلاة والسلام وبارك الله عز وجل في هذه الثمرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت هذه الكمية الكبيرة التي أوفى بها المقدار المطلوب من والده هو 30 وسقا وبقي 12 وسقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره بأن يجذ جذ وأعطاه ثم إنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بالذي قد حصل وأنه فضل عنده 12 وسقا. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم غائبا يعني ليس في بيته ولما انصرف من تلك ذلك الذهاب الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام أخبره فقال أخبر عمر بن الخطاب. فلما جاء إلى عمر أخبره وقال إني قد علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مشى فيه أنه يبارك فيه ولا شك أن هذا حصل من بركة الرسول عليه الصلاة والسلام وبركة دعائه وبركة تجوله في ذلك البستان وأن الله تعالى بارك فيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون يعني بما مسه جسده ويتبركون بشعره ويتبركون ببصاقه ويتبركون بعرقه وبفضل وضوئه يعني الإناء الذي كان يشرب فيه. فهذا الذي قد حصل من مشيه فيه ودعائه لصاحبه أو لأن يبارك الله تعالى فيه نزلت البركة وحصل ذلك الخير الكثير. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهو تكثير الشيء القليل. وقد تواترت الأحاديث في ذلك في تكثير الطعام وتكثير الماء يعني القليل يعني بحيث يبارك فيه وتحصل البركة ويكفي للفئام من الناس مع أنه في البداية وفي الظاهر لا يكفي إلا لعدد قليل من الناس.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
هو الملقب دحيم هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود
والنسائي
بن ماجه
عن شعيب بن إسحاق
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن هشام بن عروة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن وهب بن كيسان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن المحاربي وأبو أسامة وجعفر بن عون عن ابن أنعم عن قال أبو كريب وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به لعدو الله وعدوه، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين، ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه.
ثلاث من ادان فيهن قضى الله عنه يعني من ادان من أجلهن وللحصول عليهن وأن ذلك لم يحصل إلا عن طريق الدين فإن الله تعالى يقضي عنه. وذكر يعني هذه الثلاثة وهي الأول
قال إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات.
يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات، يعني أن الدين يعني يؤخذ من صاحبه ويقتص منه. وسبق أن مر بنا حديث في هذا أن ما فيه إلا الحسنات والسيئات، ما فيه دراهم ولا دنانير، وإنما يؤخذ يعني من 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 من, من المدين للدائن ومن حسنات المدين للدائن. وسبق أيضا أن أشرت إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إذا المفلس من يأتي يوم القيامة في صلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه وقضي من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فيكون الاقتصاص يعني من المديني من المديني من من المدين للدائن، وليس هناك إلا الحسنات. وقد سبق بنا مر بنا حديث يعني في هذا، وسبق أن مر في الحديث أن من يعني أن من استدان وهو يريد أن يؤدي الحقوق فإن الله تعالى يؤدي عنه. وهذا الحديث الذي فيه أن الديون فيها قصاص، وأن يقتص من كل من عليه دين إلا من ثلاثة أو من الدين في ثلاث التي ذكرها، وهي كون إنسان مات ولم يحصل كفنا إلا بالدين، وكونه أيضا الدين من أجل أن يتزوج ويعف نفسه، والثالثة الدين من أجل
ليكفنه
الأولى
تضعف قوته في سبيل الله،
يعني الدال للجهاد في سبيل الله، يعني ليس عنده قوة، يعني ليس عنده رحل، ليس عنده سلاح، فيدان يستدين من أجل أن يحصل رحلا يركب عليه ويجاهد فيه في سبيل الله أو يشتري سلاحا. فهؤلاء الثلاثة الله تعالى يقضي عنهم. والحديث ضعيف لأن فيه ابن أنعم عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي، وحديثه لا يحتج به. وقد سبق أن مر أن من استدان وهو يريد أن يؤدي الحقوق فإن الله تعالى يقضي عنه يعني يوم القيامة.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن رشدين بن سعد
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
وعبد الرحمن المحاربي
وهو
لا بأس به. نعم. ولا أصحاب الكتب.
نعم.
وأبو أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وجعفر بن عون
وهو
صدوق إلى أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أنعم
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو
ضعيف في حفظه.
نعم.
وجعفر بن المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال أبو كريب وحدثنا وكيع
وكيب الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
سفيان هو
ثوري
يروي عنه وكيع. نعم. سفيان الثوري الذي يروي عنه وكيع، وكذلك يحيى بن سعيد القطان، ومن كان في طبقتهم هو سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري
وهو
ضعيف وأبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأخرج حديثه وأصحابه كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الرهون. قال: باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة.
ثم ذكر بعد ذلك كتاب الرهون. والرهون جمع رهن، ويجمع على رهان كما جاء في القرآن: وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهان جمع رهن، وهو يطلق على الاسم وعلى وعلى المرتهن, يعني الرهن يطلق على الاسم وعلى المرتهن الذي هو الرهن, لأنه يطلق على المرتهن. وسيأتي بعض الأحاديث الدالة على ذلك مثل الرهن يركب ويحلب, يعني المقصود به المرتهن. والرهن هو توثيق عين بدين, يعني توثيق عين بدين, هذا هو مقصود بالرهن, يعني يتوثق من الدين وأن الإنسان يطمئن إلى حصوله على دينه بعين يرهنها ويستوثق يعني من حصول حقه له بسبب هذا الرهن الذي حبس بسبب ذلك الدين. والذي يقولون تعريفي تعريفه أي الرهن توثقت دين بعين, لأن الدين في الذمة فيوثق بعين معينة كالدار أو دابة أو سيارة أو يعني شيء يملكه المدين بحيث يعني يجعله توثقة للدين الذي عليه, يطمئن للدائم إلى أن حقه محفوظ وأنه مضمون وأنه لن يضيع عليه ما دام أنه حبس يعني له أو ربط بشيء يستوفى منه إذا لم يحصل منه السداد والتوفية. ثم ذكر باب وذكر تحته عدة حديث كلها تتعلق بحصول الرهن وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له ذلك. وذكر هذا الحديث عن عائشة,
نعم,
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه.
اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهن له درعه, فهذا يدل على حصول البيع في الأجل وعلى أن الأجل يعني يضرب من أجل أن يعرف مقداره, وليس بلازم أن يضرب, لأن الإنسان إذا أراد أن يوسع على إنسان وباعه سلعة ولم يحدد له أجل وإنما قال مثلا ما تيسر لك ذلك فأتي به, إن ذلك لا بأس به لا بأس به. وكذلك أيضا حصول الرهن وثبوت الرهن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتهن, وأيضا معاملة الكفار والشراء منهم والبيع منهم, وأن ذلك يعني سائر. وقد ارتهن أو اشترى يعني اشترى هذا الطعام ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام. وقد قيل أن الرسول عليه السلام كيف عامل اليهود أو تعامل مع يهودي ولم يحصل أن طلب ذلك من بعض أصحابه لا سيما وفيهم موسيين, فلماذا لم يطلب من أصحابه أو يأخذ من أصحابه أو يستدين من أصحابه وتعامل مع هذا اليهودي؟ قال العلماء في ذلك أن هذا فيه أولا لبيان الجواز وأن مثل هذه المعاملة جائزة, وأن التعامل مع الكفار يعني في مثل هذا في البيع والشراء والرهن أنه سائغ. وقيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عدل عن طلب من أصحابه لئلا يحصل منهم التأثر وأنهم لا يقدمون على مثل هذا, وإنما إذا طلب منهم شيئا يعطونه إياه ولا يطلبون له مقابلا, فأراد أن تحصل أو يحصل ذلك مع غير المسلمين ومع غير أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث.
حفص بن غياث ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن إبراهيم.
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب, وإبراهيم النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود عن عائشة.
وهو ثقة الأسود ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، كان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وأخذ منه شعيرا طعاما لأهله، فهو مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي الجهضمي ثقة وأخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهو نصر بن علي ابن نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي، وله يعني ولد هو أيضا علي بن نصر، علي بن نصر، علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، يعني هذا من أطول ما حصل فيه تكرار الأسماء، بحيث كل واحد يسمي باسم أبيه فتتسلسل، يعني بحيث يكون خمسة أشخاص كلها يعني تتردد بين اسمين، علي ابن نصر ابن علي ابن نصر ابن علي الجهضمي. ومن ذلك خليفة ابن خياط ابن خليفة ابن خياط، خليفة ابن خياط ابن خليفة ابن خياط، يعني يأتي يعني في بعض الرواة أن يكون التسلسل بين الأسماء بحيث أن يكون كل واحد يسمي على أبيه فيصير فيه التشابه، ولهذا يصير يقال يعني فلان حفيد الذي قبله، حفيد الذي قبله، يعني حتى يتميز أو لا يلتبس يعني هذا بهذا، وهذا مما يجعل الالتباس يحصل. ولهذا ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد، وهم في القرن السادس الهجري، يعني لم يميز بينهم إلا بأن يقال ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد، لأن كل واحد منهم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، وكل منهما قرطبي، وكل منهما يقال له القاضي، وكل منهما يقال له أبو الوليد، فكانوا متفقين يعني في هذه الأشياء، ولهذا يميزون بينهم بأن يقول ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد، ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد. نعم.
عن أبي
أبوه علي بن نصر هو
صغر أصحاب الكتب.
نعم.
عن هشام عن قتادة.
هشام
الدستوائي.
هشام الدستوائي صغر أصحاب الكتب، وقتادة من دعامة السلوسي صغر أصحاب الكتب.
عن أنس.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام.
ثم ذكر حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في طعام، فهو مثل الذي قبله، وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه كلام، لكن ما قبله وما بعده يدل على ما دل عليه، فهو يعني من حيث الإسناد فيه ضعف ومن حيث المتن صحيح.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن عبد الحميد بن بهرام
هو
صدوق البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه. عن شهر بن حوشب
وهو
صدوق كثير الإرسال والأوهام والبخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أسماء بنت يزيد
رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب
البخاري المفرد وأصحاب السنن.
أسماء بنت يزيد الشكن.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.
ثم ذكر حديث ابن عباس وهو مثل حديث المتقدمة.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي
هو
ثقة أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ثابت بن يزيد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن هلال بن خباب
وهو
صدوق أصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
تنبيه على الطلاب.
المطلوب من الإخوان الذين يأخذون المساعدات والزكوات أن كل واحد منهم أن يكتب ورقة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم.
يقول أخ أشكل علي الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك على من عليه دين أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد أن فتحت عليه الفتوحات، ومع ذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي.
نعم ما في إشكال، لأن صلى الله عليه وسلم يعني في يعني يعني كان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنتهم يعني من يعني من 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 ما يحصل من الثمار من التي النخل الذي أفاء الله به عليه عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذ أو يعطيهم أو يعطي أهل بيوته، ولكنه صلى الله عليه وسلم ينتهي يعني ذلك بسرعة لكثرة جوده لبذله وجوده عليه الصلاة والسلام. فجاء ابن عباس أنه قال كان أجود الناس، كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، فكان يعني هذا الذي يدخره كان يعطي من بيت المال ويعطي من المال الذي عنده عليه الصلاة والسلام، ولكن الشيء الذي يكون عنده لسنة ينتهي في وقت يسير، فليس فيه تنافي كونها يعطي من عندهم بيت المال وكذلك يعطي أهله ما يكفيهم لمدة سنة، ولكنه لجوده وكرمه وإحسانه ينتهي حتى يحتاج إلى أنه يستدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرهن مركوب ومحلوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته.
باب
الرهن مركوب ومحلوب.
باب الرهن، وهذا مما فيه إطلاق الرهن على المرهون، على الشيء الذي هو يعني المرتهن، لأنه يأتي بمعنى المصدر ويأتي بمعنى المرتهن، وهذا من مجيئه بمعنى المرتهن، لأنه قال الرهن مركوب ومحلوب، الرهن أي المرتهن مركوب ومحلوب. والأصل أن الرهن هو لصاحبه اللي هو للراهن، ويعني ركوبه وحليبه وحلبه إنما هو له، فهو الذي يستفيد منه، ولكنه إذا جعل بيد المرتهن المرتهن فهو يعني يحتاج إلى نفقة، فإنه يأخذ مقابل هذه النفقة بأن يستفيد منه في حدود هذه النفقة. إن كان محلوبا يأخذ حليب، لأن الحيوان لا بد من الإنفاق عليه ولا يموت، فإذا هذا الذي يعلفه إياه يأخذ مقابل، هو في مقابل الحليب أو مقابل الركوب الذي يحصل منه يعني عليه. وأما إذا كان ليس كذلك فإنه ليس الإنسان للمرتهن أن يستفيد من المرهون، يعني تكون مثلا سيارة توقف ما في حاجة لأن تتحرك، ولا وإنما الذي يحتاج إليه هو ما كان مركوب، ما كان يعني مثل دابة يعني تركب أو تحلب، فإن هذه التي تحتاج إلى نفقة. والأصل أن الذي ينفق ويستفيد منها هو الراهن، لكنه إذا جعلها عند المرتهن فإنه لا بد من الإنفاق عليها، ومن أنفق عليها هو الذي يأخذ الحليب ويحصل له منه الركوب، سواء كان الراهن أو المرتهن. ثم ذكر هذا الحديث قال:
الظهر يركب إذا كان مرهونا.
الظهر مقصود به البعير، يعني البعير الذي يعني أن الظهر يطلق على البعير، يعني معناه أنه يركب على ظهره، ثم جاء في حديث جابر اشترط ظهره إلى المدينة، الجمل الذي باعه على الرسول قال واشترط ظهره في المدينة يعني يركبه. فالظهر يركب
إذا كان مرهونا.
نعم.
ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا.
ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا يعني في مقابل النفقة، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة يعني سواء كان الراهن أو المرتهن، لأن الأصل يكون بيد الراهن وأن الذي يستفيد منه الراهن، ولكن إن جعله بيد المرتهن والمرتهن لابد من إعلافه والإنفاق عليه لئلا يموت، فإنه يأخذ الحليب ويأخذ ويحصل منه الركوب في مقابل النفقة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن زكريا.
زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الشعبي.
عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يغلق الرهن. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن.
ثم ذكر هذا باب لا يغلق الرهن، ثم ذكر هذا الحديث لا يغلق الرهن. المقصود بكونه لا يغلق يعني معناه أنه لا يؤخذ يعني الرهن في مقابل الدين، وكان هذا في الجاهلية أنه إذا جاء لأجل ولم يسدد فإنه يأخذ ذلك الرهن فيعني يضيع على صاحبه ويملكه يعني. وفي الإسلام جاء الإسلام بمنع ذلك، ولكن الرهن إذا انتهت المدة وحصل الإمهال والإنبار وزيادة في المدة من غير مقابل فإن ذلك هو الذي ينبغي، وإن لم يحصل ولم يكن هناك مجال فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن يعني حقه والباقي يكون للمالك، يعني لا يكون مثل ما كان في الجاهلية أنه يأخذ الرهن ويستولي عليه في مقابل حقه وقد يكون أكثر، فإن ذلك لا يجوز.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن حميد
هو ضعيف
أبو داود الترمذي بن ماجه. عن إبراهيم بن المختار
وهو
صدوق ضعيف الحفظ.
هذا
البخاري المفرد الترمذي بن ماجه.
نعم.
الجمع بين هاتين اللفظتين صدوق ضعيف الحفظ،
الجمع بينهما لأنه يعني دون من يكون صدوق، لأن هناك صدوق يعني ليس فيه كلام وفيه صدوق يعني فيه كلام، يعني معناه أنه يحتاج إلى يعني ما يعضده، وأما من كان صدوقا فإنه يكون حديثه حسن لذاته، من كان صدوقا حديثه حسن لذاته، وأما إذا كان صدوقا يعني فيه وصف آخر مثل كون سيء الحفظ يعني معنى ذلك أن عنده شيء من النقص.
خرجه البخاري المفرد الترمذي ابن ماجه. عن إسحاق بن راشد
وهو
قال ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم.
وهذا من
الزهري.
خرجه
البخاري وأصحاب السنن.
والزهري محمد المسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
سعيد بن المسيب ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب أجر الأجراء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره.
ثم قال: باب أجر الأجراء. ويعني هذه الترجمة لا علاقة لها بالرهن، والكتاب هذا كتاب الرهون في 52 حديثا 6 منها في الرهن فقط وهي التي مضت، والباقي كله لا علاقة له بالرهن، في الإجارة وفي المزارعة وفي أمور أخرى لا علاقة لها بالرهن. وهذه طريقة بعض المحدثين أنهم عندما يأتي يذكر الكتاب يذكر يعني في أوله يعني جملة من الأحاديث المتعلقة، والباقي فإنه يكون لا علاقة له. وأحيانا يجعل شيء يدل على ذلك فيقول كتاب الرهن وغيره، فيكون الأشياء الأخرى تدخل تحت كلمة غيره. وكثيرا ما يأتون بها يعني بالترجمة وتشتمل على مجموعة من الأحاديث في أوله، وكثير منها لا علاقة له بالترجمة، كثير منها لا علاقة له بالترجمة. وهذا موجود عند البخاري وعند مسلم وعند الترمذي وعند ماجه وعند غيرهم من العلماء، لكن بعضهم يأتي بكلمة غيره وهذه واضحة يتضح بها الأمر. موجودا في البخاري يعني أبواب مثل باب الأذان، يعني فيها حديث قليلة في الأذان والباقي حديث كثيرة لا علاقة لها بالأذان تتعلق بالصلاة. كذلك مسلم في كتاب المسافرين يعني فيها حديث كثيرة لا علاقة لها بالسفر. وكذلك الترمذي عنده كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، ذكر في أوله جملة من الحديث المتعلقة بالمواقيت، وبعد ذلك حديث كثيرة لا علاقة لها بالمواقيت. وهكذا عند ابن ماجه مثل ما عندنا 52 حديثا في كتاب الرهون، 6 منها في الرهن والباقي لا علاقة له بالرهن بل بالإجارة والمزارعة وغير ذلك. ثم ذكر وهذا الحديث باب أجر الأجراء، يعني أن الأجراء الذين يستأجرون تؤدى إليهم حقوقهم ولا تبخس ولا يماطلون فيها، وإنما يبادر إلى إعطائهم الأجرة بعد أن أدوا العمل الذي تستحق الأجرة في مقابله. ثم ذكر جملة من الحديث من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هو حديث قدسي، قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة هم فانتقون وما كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني رجل أعطى بي العهد، يعني أعطى بي أعطى العهد بالله عز وجل ثم فجر، يعني نكث في عهده ولم يوفي العهد الذي أخذه على نفسه لله عز وجل، ورجل اشترى باع حرا فأكل ثمن، يعني استولى على إنسان حر ثم باعه وأخذ ثمنه ومشى، فورط هذا الشخص الحر بأن يعني باعه على أناس على اعتبار أنه عبد له، ثم بعد ذلك ذهب وبقي ذلك أسيرا عند من باعه عليهم. والثالث ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجره، يعني الحق الذي على العامل الأجير استوفاه المستأجر ثم لم يعطه حقه. نعم. والحديث في صحيح البخاري وقد تكلم فيه يعني في بعض رواته، وهو يعني صدوق يعني فيه كلام، ولكن كون البخاري خرجه فإنه يعتبر يعني حديثا يعتبر حديثا ثابتا. ثم أيضا معناه صحيح، لأن يعني هؤلاء يعني أنهم يعني عندهم يعني إساءة كبيرة وعظيمة إلى من عاملوه، يكون الإنسان يعطي العهد بالله ثم يغدر، أو يعطي أو يبيع حرا ويأكل ثمنه ويبقى ذلك أسير بسبب هذا الورطة التي ورطه إياها، أو كذلك يستأجر أجيرا ثم لا يعطيه حقه فيكون استوفى الجهد وذلك أدم عليه ثم لم يعطه شيئا في مقابل عمله.
قال حدثنا سويد بن سعيد
هو
صدوق رواه مسلم بن ماجه
نعم
عن يحيى بن سليم
وهو صدوق أخرج له
صدوق سيء الحفظ أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن إسماعيل بن أمية
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه, يعني بادروا بإعطائه من حين ما ينتهي, يعني هذا فيه مبالغة في المبادرة إلى إعطائه قبل أن يجف عرقه, يعني من حين فور انتهائه من العمل وعرقه بسبب العمل موجود فإنه يبادر إلى إعطائه. وهذا هو الأمر الذي فيه أداء الحقوق لأهلها والمبادرة إلى تخليص الذمة من التبعات ومن الحقوق التي تكون للناس. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه, يعني فور انتهائه من عمله, فور انتهائه من عمله وأثر العمل على جسده وهو أن العرق يعني لا يزال لم ينشف العرق الذي حصل منه بسبب الجهد الذي بذله في العمل, أي بادروا إلى أعطائه أجرته قبل أن يجف عرقه, يعني حالا بدون تأخير. هذا هو معنى الحديث, والحديث في إسناد لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف, ولكن جاء يعني من طريق أخرى عن يعني عن أبي هريرة عند الطحاوي وعند البيهقي يكون بها ثابتة.
قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي
هو
صدوق ابن ماجه.
نعم.
عن وهب بن سعيد بن عطية السلمي
وهو
صدوق النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
وهو ضعيف أخرج له
تلميذ ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
متابعات عند الطحاوي والبيهقي.
الطحاوي والبيهقي.
يقول هل هذا الحديث على الوجوب حيث إن الأغلب يعطي الأجراء في نهاية كل شهر؟
ما في بأس إذا كان الاتفاق معهم على الشهر يعطي في نهاية الشهر, وإذا كان العمل يومي يعطيه يعني في كل يوم بيومه, وإذا كان الاتفاق على شهر فهذا على حسب, يعني إن كان طلبه أو أنها بحاجة إلى أن يأخذ شيئا منه لحاجته فيعطى, وإلا فإنه يعطى عند إكمال الشهر. إذا كان استأجر أجيرا لمدة شهر يعطيه عند نهاية الشهر, لا يؤخره عن نهاية الشهر, كما أنه لا يؤخره عن اليوم إذا كان مستأجر يوميا, فإذا كان مستأجرا شهريا لا يؤخر عن نهاية الشهر, كما أنه إذا استأجر في اليوم لا يؤخر عن نهاية اليوم.
هذا يقول بعض الناس يبادر إلى إعطاء الأجر قبل أن يبدأ العامل بعمله.
ما في بأس إذا قدمه له لا بأس.
قال رحمه الله تعالى باب إجارة الأجير على طعام بطنه. قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن الندر رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى صلى الله عليه وسلم آجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه.
ثم ذكر باب
إجارة الأجير على طعام بطنه.
باب إجارة الأجير على طعام بطنه. يعني كل إنسان يعني قد يأتي وقت من الأوقات يعني الناس يحتاجون إلى يعني ما يأكلونه ولو يكون بالأجرة هي الطعام الذي يأكله الإنسان والذي يقدم له. فذلك سائر سائر وجائز. ذكر هذا الحديث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام حديث عتبة بن المدر رضي الله عنه, وليس له عند ابن ماجه إلا هذا الحديث, وليس له في الكتب الأخرى شيء من الحديث. كما قلت يعني هم ثلاثة مروا بنا قريبا, عتبة بن المدر وسرق وسعد بن أطول, كل منهم له حديث واحد في ابن ماجه وليس له شيء من الحديث في الكتب الأخرى. ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام آجر نفسه 8 سنين. هذا الحديث حديث ابن الندر رضي الله عنه الذي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وكونه آجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه هو دال على ما ترجم له المصنف. والحديث في إسناده ضعف, وهو من شرع من قبلنا, وهل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ في هذه المسألة 3 حالات, إما أن يأتي في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا مثل التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين, هذا موجود في التوراة في شرع من قبلنا, وقد جاء في شرعنا أنه لنا, جاء في شرعنا يعني بيان له كتب عليهم قصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد, جاء في شريعتنا أن هذا لنا كما أنه موجود في من قبلنا. وإما أن يأتي في شرعنا أنه ليس لنا, يعني أخبر عن أشياء محرمة على بني إسرائيل وجاء في شرعنا أن ذلك ليس لنا, وإنما أنه هذا الذي حرم عليهم حل لنا. يعني فالشيء الذي جاء في شرعهم في شرع يعني ذكر في شرعهم ثم جاء في شرعنا أنه ليس لنا, يعني معناه أننا الذي لنا خلاف ما كان لهم, لأن هاتان حالتان متقابلتان, إما يأتي في شرعنا أنه لنا فيكون لنا بشرعنا, وإما يأتي بشرعنا أنه ليس لنا فهو ليس لنا بشرعنا, وإما أن يكون لا هذا ولا هذا. ذكر في شرعنا ذكر يعني ذكر يعني شرع من قبلنا ولم يذكر أنه لنا ولا ليس لنا, هذه فيها قولان للعلماء جمهورهم على أنه لنا لأنهما ذكر إلا لنعتبر ولنستفيد, والقول الثاني بأنه ليس لنا لأنه لو كان لنا لنص على أنه يكون لنا. فهذه الحالة الثانية فيها قولان, والأقرب أنه يكون لنا, والأقرب أنه يكون لنا لأنه إنما ذكر لنا وقص علينا لنستفيد يعني مما نحن بحاجة إليه, يعني حيث لا يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا أو ليس لنا. ثم أيضا يعني بعض الناس قد يظن أن موسى أو صاحب موسى هذا الذي هو الرجل الصالح أنه شعيب النبي عليه الصلاة والسلام, وسبب الوهم أو الظن أن شعيبا أرسل إلى مدين, وهذه القصة فيها أن موسى ذهب إلى مدين ولما ورد ماء مدين وشعيب إلى مدين أخاهم شعيب شعيبا, ولكن الصحيح أنه ليس أنه أن هذا الوهم غير صحيح وأن شعيب متقدم على زمن موسى. والدليل على هذا أن الله عز وجل ذكر في سورة الأعراف قصة موسى قصة وقصة قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب، ثم قال بعد أن ذكر هذه القصص قال يعني ذكر إهلاكهم وأنهم قد أهلكوا، ثم قال بعده ثم بعثنا من بعدهم موسى، بعدما ذكر قصة إهلاكهم وأنهم قد يعني مضوا وأن الله عسى عليه قصة من أنبائهم، ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى. وموسى لم يكن في زمن شعيب، وإنما شعيب متقدم على موسى، ولكن هذا الرجل الذي صاهره موسى رجل صالح وليس بشعيب، لأن شعيب متقدم، زمنه متقدم على زمن موسى كما هو واضح من الآيات أو قصصهم التي جاءت في سورة الأعراف. نعم.
إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه 8 سنين أو 10،
يعني لأن جاء في القرآن يعني قال 8 حجج فإن أتمت 10 فمن عندك، وقد يعني قيل إنه فعل الذي حصل منه أوفاهما وأتمهما
على عفة فرجه وطعام بطنه.
يعني الزواج يعني هذا تزوج بهذا العمل، نعم، الذي هو كونه يعني المهر هو هذا العمل الذي عمله. نعم.
قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي،
هو
صدوق له أوهام، خرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية بن الوليد،
وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وشيخه
مسلمة بن علي،
متروك أو ضعيف؟
متروك، خرج ابن ماجه. عن سعيد بن أبي أيوب،
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن الحارث بن يزيد،
وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن علي بن رباح،
وهو
ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عتبة بن الندر
رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه.
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت
نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي،
وهذا هو محل الشاهد، كنت أجيرا على بنت غزوان على طعام بطني وإجرتي
عقبتي
وعقبة رجلي، يعني على أنه يأكل ويركب، يعني عقبة يعني بالتناوب، يعني يناوب، لأن يعني الظهر يناوب عليه، يركب هذا وينزل هذا، يعني هذا يصير التناوب، حيث يعني لا يكون الـ كل واحد معه ظهر، يعني يتناوبون، واحد يركب واحد ينزل، فيعقب هذا يعقب هذا، هذا يعقب هذا، فكان يعني يعني يقول أنه كان استأجر أن أجر عند هذه المرأة، وأنه كان على طعامه وعلى عقبة رجله، يعني التخفيف على رجله من المشي، بحيث أنه يركب يعني فترة من الزمان يخفف على نفسه أو على تعب المشي. نعم.
أحطب لهم إذا نزلوا.
نعم.
وأحدو لهم إذا ركبوا.
نعم.
فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما.
وهذا الحديث في إسناده حيان لهو السليم وهو مقبول، ولكنه جاء من طريق محمد بن سيرين من طريق أخرى، فيعني يكون القصة يعني ثابتة. نعم.
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر،
وهو
ثقة أخرجه أبو داود في فضل الأنصار وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن مهدي،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سليم بن حيان،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه،
وسليم بن حيان هذا بفتح السين ليس في الكتب من اسمه سليم إلا هو، وأما الباقون فهم سليم، يعني عدد من الرواة قال لهم سليم بالتصفير، وأما سليم بفتح السين فإنه سليم بن حيان هذا. فكل ما يأتي في الكتب يعني سليم وسليم بهذا الرسم، سليم بن حيان بفتح السين والباقون سليم.
عن أبيه مقبول أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة.
نعم.
متابعة محمد بن سيرين.
إيه.
عند
ما تذكر.
إنه ذكر هنا البصيري يقول إسناده صحيح موقوف حيان بن بسطان مسلم ذكر ابن حبان في الثقات ثم قال وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن مرزوق عن ابن مهدي به ورواه البيهقي في الكبير عن الحاكم به.
لا هو فيه إسناد غير هذا. ما تذكروا في أي مكان لكنها متابعة ابن سيرين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، فعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. عندما ذكرنا الرهن مثلت ما شاء الله إليكم بالسيارة.
لخ السيارة ما تبي ما تحتاج إلى أقول إذا وقفت تقف ولا يحتاج إلى يعني أقول لا ليس هناك محذور، محذور بالنسبة للإبل أو الدواب إذا لم تعرف هلكت، وأما السيارة هي وقفت ما يحصل لها هلاك.
لكن الأخ يقول إن طول مكث السيارة يحتاج إلى صيانة، كذلك يعني تركها مدة راح يسبب لها بعض الخراب.
على كل يعني هي المهم أنها وقوفها يعني كونها تقف مدة طويلة يعني قد يحصل هذا الذي يقال، وقد لا يحصل أنها تمكث السيارات يعني مدة طويلة ومع ذلك ما يحصل لها شيء من الخراب.
وهذا سائل من فلسطين يقول عندنا أناس في فلسطين يذهبون إلى اليهود ويسرقون منهم سيارات ثم يبيعونها عندنا، فهل هذه غنائم؟
ما يجوز الإنسان يعني يسرق، أقول هذا حرام يعني يكون الإنسان يسرق، ولا يعني يقال إن هذه غنائم، وإنما هذه سرقة.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.